كل هذا وارد الآن وبشكل شديد جدا. ورب العباد وضع هذه القواعد والآداب حتى نتعامل معها برحمته وفضله سبحانه وتعالى. ففصل لنا كل هذه الأحكام كما بيناها في اللقاءات السابقة، كيف نتلقى الأخبار أولا فنحسن الظن بأنفسنا قبل أن نسيء الظن بالآخرين، ونحسن الظن بإخواننا ما دمنا لا نعرف عنهم إلا الخير، فكيف نقبل عليهم خبر كاذب أو خبر لا علم لنا به ونبني عليه أحكام وندع ما عندنا من علم في حقهم. إذا جاءت الآية الأولى لولا فضل لولا سمعتموه قلتم ظن المؤمنون بأنفسهم خير، فالظن بأنفسنا الخير والظن بإخواننا الحسن سيدفع جزء وجانب كبير من هذه الشائعة. ثانيا، من أتانا بخبر كهذا أمرنا أن نطالبه بالبينة، فإن عجز رد خبره مهما عظمت مكانته، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن كان الخبر في الأعراض فلا بد من إشهاد أربعة شهود، فإن كان في الأموال فلا بد من شاهد يعكي. ثم حتى بعد أن استبان الخبر وقامت عليه البينة، هل في الحديث عنه مصلحة شرعية أم لا؟ فإن لم يكن ثم مصلحة أمرنا بالسكوت، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم إننا أمرنا ألا نتكلم إلا بما علمنا وتحققنا منه وتبيناه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين فريضة، والفسق ليس شرطا أن يكون محترف الفسق، قد يكون صحابي ويأتي بخبر كاذب عد فاسقا في فعله هذا وفي نقله الخبر، وإلا فلا نزلت في صحابي، نقل خبر غير صحيح سماه رب العباد فاسق خارج عن حدود الله فيما نقل وفيما أساء. ونقل الكذب كذب، وعد ناقل الكذب أحد الكذابين. هذه معاني دقيقة جدا جاءت الآيات تفصلها، ثم وعظنا رب العباد أن نعود لمثل هذا أبدا. ثم وضع لنا قاعدة أن حب نشر الفساد ونقل أخباره حتى يسهل على الناس سماعه ويرضى الناس ويضعف الناس أمام رؤيته، بل قد تتغير قناعاتهم فلا ينكرون المنكر بل يرضون به أو يسكتون عنه، نقل الأخبار التي تؤدي بالأمة إلى هذا عدها رب العباد جريمة. فحب نشر الفواحش جريمة عاقب الله عليه في الدنيا والآخرة، وإن لم يفعل هو بالنفسه الفاحشة لكن أحب وقوعها وارتضى وقوعها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم استمرت الآيات بيان أن الشياطين لها وسائل عدة كثيرة جدا متنوعة وخطوات يستدرج بها العباد من مرحلة لمرحلة حتى يقعوا الناس في الحرج وفي الضلال وفي الغي وفي التنازع وفي التصارع لتفسد البلاد ويفسد العباد وتزهق الأرواح وتنتهك الأعراض وتنتشر الفواحش وتنتشر المنكرات. فرب العباد حذر من أن نجاري شياطين الإنس والجن في أي خطوة كانت صغرت أو كبرت. فجاء النداء من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. دي آخر آيات التي وردت فيها هذه العبارة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في آيات سورة النور. ثم توقفنا عند هذا الحد في اللقاءات السابقة، كل هذا فصل لكن أجملت لكم إجمالا سريع جدا. ثم جاءت الآيات لتنقلنا نقلة أخرى. هذه الأمة ليست أمة وضيعة تقبل بالدون في حياتها، إنما أمة أراد الله لها أن تكون أمة سامية فأنزل لها ما تسمو به. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، رفعتكم، علو شأنكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. جاء الوحي ليرتقي بهذه الأمة، لتقود الأمة. لسنا أمة وضيعة ولا أمة عادية، أمة شاء الله عز وجل أن يجعلها قيادة للعالمين، كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لتقود الناس إلى رب الناس، ليسمو الناس من خلالها بوحي رب الناس. أمة حملت أعظم أمانة، أعظم شرعة في الوجود، شرعة الله العالمين، شرعة الله التي فيها ذكر ورفع شأن كل جنس من الإنسان، بل والجان، بل وسائر الخلائق. جاء الوحي ليرتقي بالعالمين من إنس وجن وغيرهم. جاء الوحي لهذا. لذا تنقلنا الآيات نقلة عجيبة جدا لموقف السمو، لموقف سماه ربنا في القرآن بالقسط، وهذا معنى خطير جدا. الأمم لها سقف في عدلها وفي تعاملاتها قد تسمو به، لكن سموه محدود، وهذه الأمة أراد الله لها سمو بلا حدود. فأمم الخلق أقصى ما يصل له في الأحكام إيه؟ العدل. عرف عن الناس أن فيهم من غلب جانب العدل ورد المظالم، وحتى في عصور الجاهلية ولدت نوايات من الناس تطالب هذا العدل. انعقد في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حلف عرف بحلف الفضول. هذا الحلف قادة كبار قريش من غير القبائل اجتمعوا وتحالفوا حلف على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ورد المظالم للمظلومين وإعانة المحاويج أصحاب الحاجات. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد أن بعث قال: لو دعيت إلى هذا الحلف في الإسلام لأجبت، رغم أن تعالف مشركين، لكن لنشر قيمة تحتاجها البشرية. ليعطينا النبي هذا الفهم العالي جدا جدا، أن كل من يسعى للسمو البشرية أمرنا نتعاون معه في هذا السعي، حتى لو كان كافر ومشرك، لكن هدف نبيل سامي دعا إليه رب العالمين، ودعت إليه الأديان كلها، ودعت إليه الفطر البشرية السليمة، كيف لا نتحالف عليه؟ قال: لو دعيت لهذا الحلف في الإسلام، أي بعد البعثة، لأجبت. لو دعيت لأحضر حلف الفضول لنصرة المظلومين ولإنقاذ الضعفاء ولإغاثة المنهوفين وغيرهم من الضعفاء لأجبت، لأن هذه غاية مشروعة، كل الشرائع لها منزلة دعت إليها. فهذا سمو، ونوع من السمو أن يعان الضعيف على القوي للعكس، وأن يعان الفقير على الغني للعكس. ليس حبا في الفقر الفقير، لكن إذا كان له حق لا يعان بالباطل. العدل أن نعينه بالحق. لكن الله عز وجل لما أنزل شرعته أراد أن يسمو البشرية، وضع لنا قواعد وأحكام وشرائع، سماها ربنا بالقسط. العدل عند الخلق انحصر في الماديات، لا تقع بينهم مظالم بينة ظاهرة تقرها الفطر كلها والأعراف والقوانين. ولما هم الصحابة بالهجرة خارج مكة فترة مكية قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها حاكم عادل لا يظلم أحد عنده. فرغم أنه لم يكن أسلم أختها لكن وصفه النبي بأنه عادل ولا يظلم أحد عنده، لا يقبل الظلم من أحد. فالمعنى يدلنا على أن العدل قيمة أخرت بها الأديان، أخرت بها الفطر، أخرت بها الأعراف، جاءت الشرائع تطالب بها بل تسمو عليها من أن تقف العدالة عند حدود الماديات، لأن هذه الإمكانيات لا تعرف إنسان. إنسان سرق مال إنسان أو اغتصبه بالقهر، العدل أن نرده ماله، هو ده العدل، أن نأخذ من المغتصب ماله فنعيده للمغصوب ماله مرة أخرى، هذا يسمى العدل. الدنيا كلها تهل يحيى العدل، لكن شرعة الله جاء ما هو أسمى بكثير. وكل هذه إشارات تأتي في الآية الخاصة بأبي بكر، سماها ربنا القسط وجعلها الأصل في تشريعه، وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط، وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والآيات كثيرة التي أمرت بالقسط. القسط في الماديات والمعنويات التي قد لا تخطر ببال الإنسان ولا يفكر فيها الأنام أصلا. والمثال الذي ضربناه إنسان اغتصب مال إنسان ودخل في محاكم وقضايا وفي الآخر القاضي حكم بعد عامين بحقه في استرداد ماله ويهلل ويرقص يحيى العدل عاد له ماله. خلال العامين هل قيمة المال بقيت على حالها؟ قد تتغير قيمتها الشرعية. أخذ اغتصب مثلا منه 1000 100000 100000، بعد عامين قيمتها نزلت، الفارق تمتع به المغتصب. العدل يحكم برده المال، القسط يدعو برد الفرق كمان الأشد. خلال فترة العامين كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ من يقدر همه؟ من يقدر غمه؟ من يقدر حزنه؟ هل هناك قوانين عند البشرية تقدر هذا؟ لكن في شرعة رب ربنا يقدر هذا. وكل هذه أثار للذنب رب العباد وعد بتسجيلها والحساب والعقاب عليها يوم القيامة، بل دعانا لردها في الدنيا والتعويض عليها وسائل وضع قواعد لها. شيء عجيب، ليس فقط الأثر المباشر، الأثر غير مباشر. اللي بات بهمه هذا قد يكون ضعيف في لحظة ضعف إيمانية، ينام يقوم بجلطة، بضغط دم، بتصلب شرايين وغيره من أمراض تسبب فيها من اغتصب ماله، ولا يعرف لهذه الجلطة والتي قد يموت بسببها، لا يعرف سبب لقتله إلا هذا السبب. في شرعة الله عد مغتصب المال قاتله، ويأتي يوم القيامة ليسأل عن جريمة القتل التي فعلها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، نكرة في سياق النفي تعم أي شيء يسمى شيء لا يقع فيه الظلم يوم القيامة سيوفى النظم حقه كاملا غير منقوص. ما تسبب في قتله إلا هذا بسبب القهر والظلم واغتصاب المال بالقوة وضعف المسكين المظلوم الذي أخذ ماله بالقهر، وأمام ضعفه لحظات ضعف أخرى جاءت عليه بهذه الجلطة ومات فيها، مات بسببها. فقط المظلوم لا، وأهله كم أصاب زوجته من هم وغم وحزن، كم ترتب على همه والمرأة الضعيفة من ضغط دم ولا سكري ولا تصلب شرايين ولا جلطة وماتت بسببه، عد مغتصب المال قاتلها أثار. كم أصاب أبوي المظلوم من هم وغم وحزن خلال هذين العامين، كم ترتب على هذا الهم من أثار جسمانية ونفسية وعصبية وأضرار لحقت بهم، كم أصاب أولاد المظلوم، كم أصاب إخوانه، كم أصاب أحبابه وخلانه الذين يفرحون بفرحه ويتألمون لترحه، كل دي آثار لذنب مغتصب. ونرد المال، هذه الحقوق أين ذهبت؟ في قول البشر ضاعت، لا يستطيع أحد تقديرها ولا تقويمها، وباب لا يفتح أصلا ويطرق عند الناس، وقوانين أهل الأرض التي وضعت كلها لا تطرق هذا الباب لا تفتحه، لكن قوانين الخالق وضعت لها القواعد والأداب والأحكام وجعلتها محل سؤال غدا وثقل في الموازين. فإما أن يوفي الظالم كل هؤلاء حقوقهم كاملة غير منقوصة، وإلا فالتوفي يوم القيامة من حسنات إن كان عنده حسنات، فإن لم توفي حسناته فسيئات تطرح على سيئات تطرح في النار. رب العباد يقول: لا يظلم أحد عندي، لا يظلم، في حديث قدسي يقول: لا يظلم أحد عندي، ونص الآية: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. جاءت شريعة الرب لنا بهذه الأحكام السامية جدا 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 اللي جعلت الصحابة تتسع حدقات عيونهم ليروا بنور الله هذه الحقائق، فلا يفكر أحد منهم في أن يظلم أحدا ولو ظلم نفسي معنوي مش مادي فقط. ولذلك حرص كل حرص أن يقيم القسط في حياته كلها. فرأينا هذا في هذه الآيات. أبو بكر الصديق الصحابي الجليل بل إمام الصحابة بلا نزاع، بل سيدهم بلا نزاع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة لا يقدم على الصديق أحد، بل رسول الله لا يقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم. الصاحب الذي صاحب النبي 20 عاما قبل البعث، أبو بكر صحبته قديمة، بدأت صحبة بينه ورسول الله ورسول الله في سن ال20، وابو بكر في سن ال18، فرق بين زعامين في السن، ودي من العجائب ان الصحابه تدرجوا في السن، خلفاء راشدين كلهم ماتوا في نفس العمر. توفي رسول الله عن عمر 63 عام، وابو بكر وعمر وعلي كلهم ماتوا، وسيدة عائشه كلهم ماتوا في نفس السن 63 عام، استثناء سيدنا عثمان وحيد العشر 83 عام، 83 عام عثمان. لكن الخلفاء الراشدين الثلاثه دقيق سيدة عائشه كلهم ماتوا في نفس سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا اخوان، ابو بكر كان له صحبه قديمه، ودي كان لها اثر كبير في حياته، جعلته يختلف عن كل الصحابه. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما فكر يفاتح أحد قبل أبي بكر، باستثناء السيدة خديجة اللي حضرت معه قصة زم الولد السروري وعرفت أنه بعث. أول من دعا بعد السيدة خديجة كان أبو بكر، فكان أول من أسلم، من يسبقه؟ وهو سيد السابقين وإمام السابقين. هذه واحدة. الثانية، استجابته اختلفت عن الكل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، تردد لنفسه يقبل ولا يقبل الدين، هيخالف أعرافه وقومه عاداته وقبيلته وأهله، فتردد كل الصحابة بالاستثناء. قال: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر، استثني من بين كل الصحابة، ما كبه ما تعد ما فكر في غير الإجابة لله ورسوله، ما فكر في آخر سنته فورا وبلا تردد يجيب. الكل تردد إلا أبو بكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر له هذا، فكان لما دخل على الصحابة وجدهم يتناقشون يعني أي الصحابة أفضل، قال: دعوا لي صاحبي. خرجوا أبو بكر خارج هذه الحزب، فضل بين الباقي، لكن أبو بكر ده مدرسة لوحده. هنا الآيات تحكي لنا مشهد لأبي بكر، هذه النوعية التي سمت وجاء الوحي ليزيدها سموا على سموها، رقيا على رقيها، رضي الله عنه وارضاه. له موقف حادثة إفك تخصه، أصابت أحب الخلق إليه رسول الله، أحب الخلق إليه بلا نزاع، بلا نزاع في كل موقف كان يقول: فداءك أبي وأمي رسول الله. بل كان حبه لرسول الله وصل لمراحل صارت محبته رسول الله فوق محبته لنفسه بمراحل بمراحل. لما أهم النبي بالهجرة وأذن له دخول سيدة أسماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على غير عادته، كان عادة يبيتين في الصباح المساء، في اليوم معدة جاءهم ظهيرة وقت القيلولة من سنيان. قال: أبو بكر أخرج من عندك. قال: يا رسول الله ليس عندي إلا بناتي أسماء وعائشة. قال: أبو بكر قد أذن لي في الهجرة. قال: الصحبة رسول الله. قال: الصحبة أبو بكر. تقول السيدة عائشة: فرأيت أبو بكر يبكي، وما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. الموقف. قال: يا رسول الله أنا كان متوقع الهجرة، يا رسول الله أعددت راحلتين، راحلة لك وراحلة لي، أعدهم للرحلة قبل أن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، جاهز مهيئ ومعه خادمه مهيئه والخريط اللي هيدله مع الطريق مهيئه ومنظم ومرتب للرحلة من كل جانبها، أبو بكر جاهز. ومرتب او بناته ازاي يعود عليه، وابنه ازاي يتحرك وراه، مرتب البيت كله سخره لخدمة رسول الله في هجرته صلى الله عليه وسلم. أبو بكر شال هم النبي في الرحلة هو وأهل بيته جميعا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق كله ينام النبي أبو بكر، لا ينام، يجوب حول ناقة رسول الله بناقته، النظر عن يمين رأى، عن يسار رأى، بين يديه رأى، وخلفه رأى، قال ما هذا أبو بكر؟ قال رسول الله إن هلكت فأنا فرت، وإن هلكت فأنت الأمة، فداك أبي وأمي. لما دخل الغار خاف على النبي إن حشرة تطلع تأذيه، والغار فيه شقوق، غار ثور، قطع ثور له خرق وضعها في الشقوق شق شق ليمنع خروج أي حشرة على الرسول تأذيه، ولم يبقى إلا شق واحد وضع فيه رجله وبسطها ليدام النبي عليها على فخذه، على رأسه على فخذه، ونام في الغار، ويأذن الله أن حية تخرج من هذا الشق. أبو بكر يضغط عليها برجله لدغت، ومع الآلام والمقاومة الشديدة جدا أبى أن يحرك ساقه خشية أن يوقظ رسول الله من النوم. ماذا؟ ما هذا الجهد وهذا الجهاد العجيب؟ حتى أثرت فيه ألام العضة والسم، كانت شديدة جدا، سم ثعبان حية، فدمعت عينه وغلبت دموعه، فلما نزل دمعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ. ما هذا بك؟ حكى له قصة، تفل في رجله ودعا له. لما ساروا في الطريق اشتد بهم الظمأ، يحكي أبو بكر يقول اشتد بهم الظمأ حتى كدت أهلك، فلقيت راع غنم، قلت عندك لبن؟ تبيع لبن؟ قال أحلم الشيء. فجئت بأبو غبوق وغسلته وحلبته في اللبن، وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به الظمأ، فشرب منه حتى ارتويت. الذي شرب رسول الله، والذي شبع وأصابه الري أبو بكر، فري النبي عنده أحب إليه من ري نفسه، وشبع النبي عنده أحب إليه من شبع نفسه. قال فشرب منه حتى ارتويت. أبو بكر مدرسة عجيبة فريدة لا مثيل لها. رضي الله عنه في الموقف العصيب هذا، وحادث الإفك، ويرى هم النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، كم حزنه، كم ألمه، والأشد أن المصاب ابنته عائشة فلذت كبده وزوج حبيبه التي علم أن الله هو الذي زوجها إياها برؤيا رآها مرتين، وحي رؤيا وحي وحي، ويعني عز عليه أن صحابة يخوضوا في أرض ابنته، وأبو بكر في الجهيد قبل الإسلام كان له يد عند أغلب هؤلاء، لكن أحد في مكة لم يصله كرم الصديق، حتى إن مفوض قريش من الحديبية لما طعن في الصحابة ورد عليه أبو بكر الصديق رد شد جدا، قال من المتكلم؟ قالوا ابن أبي قحافة أبو بكر. سكت قال لولا أن له على يد، لولا أن صاحب فضل علينا وعلى أهل مكة كلهم لخاط فيه والرد عليه ولا أخطأ في حقه، لكنه أبو بكر وكان ممن خاض في عرضه، ابن بنت خالته مصطح بن أساس، مصطح صحابي المهاجر الأوائل ومن شهد بدر مبشرين بالجنة من أهل الشفاعة، لكن ذل، سمع الفرية من رأس المنافقين عبد الله بن سلول ونقل الخبر، شهرك في نقله. فلما تيقن الصديق أن يصطح خاض مع من خاض وهو ابن بنت خالته، بل العجيب أن أبو بكر طوال حياة مصطح وأمه كان هو الذي ينفق عليه ماله، ربي مصطح على مال أبو بكر وهو أمه، ومع ذلك وقع في موقع. فلما تاقن الصديق بالخبر في لحظة غضب، تعترك الإنسان، ما في إنسان يغضب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن حدة، ولكن حدة المؤمن إذا غضب عاد، قد يغضب ويحتد لكن سرعان ما يرجع الحق. فليس العيب في الغضبة الأولى، إنما العيب في الاستمرارية في الغضب وينفخ الشيطان حتى يعني تتصلب عروق عنقي وعروق بطني ويبدو عجره وبجره، والعجر تصلب عروق العنق والبجر تصلب عروق البطن مع الغضب ومع شدة الغضب. أبو كلاب غضب فأقسم يمين، يمين بإيه؟ ليس بعقاب مصطح ولا غيره، لكن بمنع الصدقة عن مصطح فقط، لا عن أمي ولا عن أهلي، مع خوضي في عرض. قال والله لا أعطي الصدقة. فنزلت هذه الآيات لأبي بكر قبل أن يبرح مجلسه، كيف يترك السمو والقسط لينزل لمراحل العدل؟ ما فعله أبو بكر في حق من خاض في عرضه انتقاص كمان لحق كبير بأقل العدل، أدنى شيء يعمله نعم صدق، ده له عليه حقوق كبيرة جدا، خاض في عرضه وهو صاحب فضل عليه كبير، فما فعله الصديق شيء يسير أمام ما لهم الحق. ومع ذلك تنزل هذه الآية لترقب الصديق إلى كمال الصدق، وفيها يقول تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا السمو الذي ربي عليه الصديق لتربية ربانية. الصديق يخطئ خطأ بلسانه، في عرف الناس عدالة، ما فعله يسمى خطأ، لكن في شرع الله الذي جاء ليسمو بأمثال أبي بكر ومن نحى نحوه ومن سلك طريق طريق النبوات، يأتي الوحي ليرتقب لا ليستسلم للأدنى من عمله ولا ليرضى الصواب منه بل يدعوه الأصوب. من الذي يربي أبو بكر؟ ربه. نزلت الآية فورا أبو بكر في مجلسه لما ربح، ما نام ساعة وهو منفذ قسمه بمنع الصدقة عن مصطح، مصطح بن أساسة ابن بنت خالتي. تنزل آيات لتربي أبا بكر وكل من سلك طريقه وطريق النبوة والأمة بأسرها، وتصبح هذه التربية قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وأحكام تؤدى، وشرائع تنفذ وتقام بالأمور وتقوم. ولا يأتل أولي الفضل منكم الساعة، فسماه أولي الفضل والساعة. قد يكون في كل جيل أولي فضل، عدد الناس يسمى أولي فضل، وقد يكون عدد أولي ساعة. أبو بكر جعله الله أعلم على كل هؤلاء، قالش أولي فضل، قال أولي الفضل عرفها، وأولي الساعة عرفها. وهذه قمة المدح من الله عز وجل لأبي بكر. ويطلع رفض كفر الفجر المجرمين، اللي مدحه رب العالمين العليم الخبير الذي لا تخفى عليه من صدور العباد خافية، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم خلق ولد الخبير. رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. ولا يأتلي أي لا يحلف بالله، قل الفضل منكم والسعة. هذا وصف الصديق، هذا وصف من أوصافه في القرآن. يكفي للتجربة أن وصفه بأعظم خصيصة، قال إذ يقول لصاحبه، لصاحبه، لم يقل صاحبه أبو بكر، لم يسمي كل صحابة أصحاب رسول الله صحاب، لكن رب العباد أفرده بالصحبة فيقال علي صاحب رسول الله، عثمان صاحب رسول الله، عمر صاحب رسول الله، أبو عبيدة صاحب رسول الله. لكن لو قلنا صاحبه وسكتنا لم نسم، فلا تطلق إلا على الصديق لأنه أصبح علما على الصحب. فلو قلنا الصاحب أو صاحبه أو صاحب رسول الله ولم نسمه، لا تطلق إلا على أبي بكر، فهو سيد الأصحاب وإمام الأصحاب والعلم على كل الأصحاب. إذ يقول لصاحبه، اللي سماه صاحبه رب العالمين، واللي مدحه بهذا رب العالمين، واللي أفرده بهذا رب العالمين، وهو أعلم به منه سبحانه وتعالى. مش كده بس، رب العباد خصه بمؤاداة. لما يقول عمر لما طلب النبي منا النفقة بعد الهجرة، فكان السبق لأبو بكر، ما سبقته على شيء إلا سبقني في أي عمل غير عمر. حاول مرات بل مرار أن يسبقه في عمل يفاجأ بأن الصندوق سبقه. كان يبكي عمر، نفسه يلحق به، مش قادر، غير قادر، رغم قوة عمر في الحق، لكنه أبو بكر، أبو بكر الذي كان يعرف له عمر قدره. فيقول عمر السيدة حفصة لما يعني عاند مع السيدة عائشة، قال ويحك يا حفصة لا تجعل رأسك برأس عائشة، فلست كعائشة ولا أبوك كأبيها. إن يومين في حياة أبو بكر، في حياة عمر كلها أبو بكر. يقول عمر لما دعنا يجب السبقة الصدقة مرة، فنظرت فوجدت عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبو بكر، فسرعت إلى بيتي فجمعت كل مالي وشطرته، قسمت نصفين وأخذت أحسن شطريه إلى رسول الله. فرحان، أخذ أحسن ماله لرسول الله، شطر ماله بل الشطر الحسن الأجمل الأفضل. وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال أبقيت لهم مثلها رسول الله، قد اللي جبته لي. وسألت محاوله ماذا صنع الصديق؟ قال وسبقك، جاء قبلك. قلت ما فعل؟ قالوا جاء بماله كله. طب أبوه اللي كان عايش في الوقت ده وضع له حبة حجارة في قطعة قماش على أن هذا ذهبه، وجاء بماله كله عز وجل، وضع بين يدي رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سألك، قال يا أبو بكر ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. بكى عمر، قال حتى هذه أبو بكر أنت أسبقت. فنزلت الآيات أبو بكر فعل هذا مش مرة، أربع مرات. بكر ملياردير، أربع مرات يتبرع بكل ثروته لله نصرة لله ولدينه ورسوله، ويبدأ من الصفر ويغنيه المال الله مرة أخرى، وتبرع مرة أخرى ويغنيه مرة أخرى، أربع مرات فعلها بعد الهجرة، تبرع بكل ماله. نزلت فيه الآية فأنذرتكم نارا تلظى لا الأشقى الذي كذب تولى، قال وسيجنبها الأتقى، جاءت في بكر سيجنبها الأتقى، لم يقل التقي، وإن كان وصف التقوى كافي له فكيف لو مدح وقال أتقى، أتقى جيله، جيل الصحابة، جيل الأتقياء. لكن الله عمم، فكل جيل فيه أتقياء يتفوق عليهم واحد يسمى أتقى الجيل. لو جمعنا الأتقى من كل جيل أبو بكر يفوق على كل هؤلاء في كل الأجيال، لذا عرفه الله تعالى فقال وسيجنبها الأتقى، أتقى الأتقياء في كل الأجيال، أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، يعني له منزلة فريدة واحدة فاق بها كل الخلق تأتي بعد مرتبة الأنبياء، منزلة ما نالها من البشر غيره بعد الأنبياء. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده نعمة الدرس إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يؤتي ماله، ماشي بعض ماله، يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة الدرس في كل مقدم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يقول تعالى معقب ولا سوف يرضى، مش سوف نرضيه، سوف يرضى، مش نعطيه ما نرضى، نعطيه حتى يرضى هو. أي مكانة ما نالها أحد بعد الأنبياء إلا أبو بكر، إلا أبو بكر. رب العباد عدها منا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فجعل منا منه تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يمن بها على أبو بكر ولسوف يرضى. تنزل أهلك لتسمعوا الصديق، ولا يبتلئ للفضل منكم والسعة، لا يحلف بالله على ترك الأصوب للصواب ولا الأسمى للأدنى، مش الوقوع في الخطأ ولا المعصية أبدا، ولا يبتلئ للفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فضع قواعد أن يؤتوا أولي القربى، يضع لنا شوافع. الذي أخطأ في حقنا قد يكون قريب، القرابة تتشفع الخطأ فيغفر أمام القرابة. والفقر والعوز قد يحمل الفقير على الخطأ في حق من أحسن إليه، فلا يعاقب بل تغفر ذلته بسبب ضعفه وعوزه ومسكنته. فجعلها رب العباد شافع، وكذلك العابد لرب، المهاجر، المجاهد، المصلي الصائم. إن ألا وأخطأ الصائم نفضحه في الإعلام، الشيخ ذل يبقى فضيحة بجلاجل، أروس الأشهاد، ننسى كل حسناته وننشر السيئة. كارثة. وأسوأ خلق أمر النبي بالتعوذ منه، فقال تعوذ بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يعاكم، إن رأى حسنة دفنها يذكرها، وإن رأى سيئة أذعها. لا العكس، الاعتاد يصلي ويصوم وقوام عابد وعالم وبلغ عنها رسوله، لو ذل هو أولى الناس بغفران ذلتي لكثرة حسناته. كما قال الشاعر: فإن أتتك من كريم من ذمة أتتك حسناته بألف شفيع، ألف شفيع له، ألف طاعات له تغفى أمامها من ذلاته، لا أن تشر وأن تفضح. والشيخ الشيخ تبقى كارثة، أن احنا اكتشفنا أن الشيخ غلط وكأنه معصوم أو نبي أو رسول. إذا ندرك جعل الله كل هذه شوافع ليفتح لنا باب الشفاعة. أي مخطئ في حقنا نبحث له عن شافع نغفر بسببه الذنب ونقبل العفو فنعفو عنه. طب إن لم نجد له شافع، رب العباد ذكر سيسأل معي: ولا أتلوا الفضل منكم الساعة يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل. فجعل القرابة شافع، وجعل العوز والحاجة والفقر والمسكنة شافع، وجعل العبادة والهجرة والصلاة والصيام شافع، وغيرها شوافع كثيرة. المسلم يلتمس القرآن يعطينا إشارة لمثل هذه النوعية حتى يفتح لنا الباب، فهي ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، لنبحث عن أي شافع نغفر بسببه ذلات من أخطأ في حقه. أولا بأول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من عزائم الدين وعظائم العفو عن المسيء. بل رب العباد يفتح لنا باب آخر فيقول: وليعفو للصحب ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعلق عفوه هو عنا في أخطائنا وذلاتنا بعفونا عن ذلات من أخطأ في حقنا. وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما تلا النبي عليه الآية بكى الصديق وترك كل الشوافع مع وجودها في مصطح، وتعلق هو بشفاعة الله وعلا بكى وقال: الله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله لي، إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله يا رسول لا أمنعه صدقة أبدا محيط، بل في رواية لو أعطينا ضعف ما كنت أعطيه كافأ مع خطأه. إنه تردع القسط، الحديث عن القسط يطول، وذلك أبو بكر ربي على القسط، فلما حكم حكم بالقسط. الحديث عن القسط والحكم بالقسط يحتاج لمحاضرة خاصة كان في المبقية، سنجعلها درس القادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وأأسف للتأخير هذه المرة، سنعود لنفسه بعيدنا الساعة الثامن والنصف كنت الضحى، يعني تقريبا الثانية والنصف عنده، سنة عشر ونصف تقريبا، أو الواحدة ونصف، لا أدري كم تساوي. سنعود إلى نفس الميعاد بتاع الأسبوع الماضي. أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا لاستماعكم، وأسف التأخير عليكم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، عفوا عنكم، وتقبل منا منكم، وينفعنا لكم القرآن العظيم، واجعلنا لكم من أهل القرآن، واجعلنا أهل الاقتداء برسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاهم، ورضي الله عنه عنكم، وغفر الله لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم ومتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.